ثالثا القصة. تدل كتب الأمثال على أن العرب عرفوا فن القصة منذ أقدم العصور، وكانت القصة في أول أمرها أخبارا تروى وتمتزج فيها الحقيقة بالخيال والتاريخ بالأسطورة. وزاد الاهتمام بالقصص الشفوي في أيام بني أمية، وحين ضبطت الرواية وأحكمت شروطها وكثر التدوين في العلوم الشرعية واللسانية، تميزت الأخبار عن التاريخ، فحفلت كتب الأدب بالأخبار عن المشاهير وغير المشاهير. ولم يكن يقصد بهذا النوع من الأخبار إعلام القارئ بحقيقة تاريخية، وإنما كانت تساق في ثنايا الكتب للتفكه حينا وللعظة حينا آخر. واشتهر الجاحظ بأخباره الفكهة التي وردت في تضاعيف كتبه ورسائله، ولا سيما كتاب البخلاء وكتاب الحيوان. وتخصص بعض الكتاب في هذا اللون من الأخبار الأدبية، في مقدمتهم القاضي التنوخي صاحب كتاب الفرج بعد الشدة، وهو كما يدل عليه عنوانه مجموعة أخبار عن أناس ابتلوا أشد البلاء ثم أصابتهم رحمة من الله بدلت بؤسهم نعمة. واشتق بديع الزمان الهمزاني من الأخبار الأدبية فن المقامة المعروف، وقد ألممت بشيء منه في دروس الأدب في العام الماضي. وراج هذا الفن رواجا عظيما، وسار الكثيرون على خطى الهمزاني وأشهرهم الحريري. فلما التفت الأدباء في مطلع النهضة الأدبية الحديثة إلى تراث العصور السالفة يتدارسونه ويحاكونه، ووضع اللبناني ناصيف اليازجي كتابه مجمع البحرين، وهو مجموعة مقامات صاغها على نمط مقامات الحريري، فجعلها معرضا لذخيرة لغوية وطرف أدبية وألوان من الزينة البديعية، مع سبك ذلك كله في حكاية عن حيلة طريفة يلجأ إليها بطل المقامات وهو أديب سعلوق لكسب شيء من المال. ثم قيض لهذا الفن كاتب آخر وهو محمد الملحي، أخرجه من قالبه التقليدي وخطى به خطوة واسعة نحو فن الرواية بأصوله التي نعرفها اليوم، وذلك في كتابه حديث عيسى بن هشام، إذ صور في هذا الكتاب جوانب متعددة من التغير الاجتماعي الذي حل بمصر حين اقتحمتها المدنية الغربية، وانقطعت المحاولات الجادة لإحياء فن المقامة وتطويره بعد حديث عيسى بن هشام، كما ظل كبار الكتاب يأنفون من مزاولة ذلك النوع الجديد من الكتابة الذي كان موجها إلى جمهور غير قادر على تذوق الأعمال الأدبية الجيدة. فكانت القصص المؤلفة متهافتة البناء ركيكة الأسلوب، فضلا عن بعدها بعدا تاما عن الأصول الفنية للقصة وخلطها بين شكل الرواية وشكل القصة القصيرة، إلى أن أصدر محمد حسين هيكل روايته الأولى زينب سنة 1330 من الهجرة، الموافق لسنة 1912 من الميلاد، ولم يصرح باسمه في طبعتها الأولى بل اكتفى بهذا الرمز مصري فلاح. وفي خلال العشر الرابعة من القرن الرابع عشر الهجري كان مصطفى لطفي المنفلوطي يواصل إصدار طائفة مختارة من الروايات الفرنسية التي كان ينقلها له بعض المترجمين ليصوغها بأسلوبه الممتع. وتعد زينب بداية للرواية الفنية في الأدب العربي الحديث، ولكن الإنتاج الروائي الجاد ظل قليلا بل نادرا، ولم يحتل مكان الصدارة في الأدب العربي الحديث إلا منذ العشر السادسة من القرن الرابع عشر الهجري، عندما توفر عليه عدد من الكتاب المجيدين، ومنهم محمد فريد أبو حديد وعلي أحمد بكثير في الرواية التاريخية، ونجيب محفوظ ومحمد عبد الحليم عبد الله في الرواية الاجتماعية المعاصرة. وأسهم في هذه النهضة عدد كبير من الكتاب في شتى أرجاء العالم العربي، ومنهم الروائي السعودي حامد الدمنهوري الذي ستجد حديثا مفصلا عنه في الفصل المخصص للأدب السعودي من هذا الكتاب. ومع أن القصة القصيرة بمفهومها الحديث لم يتكامل لها الشكل الفني إلا بعد الرواية ببضع سنوات، ويعزى فضل الريادة في هذا الفن إلى كاتب مصري وهو محمد تيمور، وآخر لبناني وهو ميخائيل نعيمة، إلا أنها ثابرت على تقدمها وشجعها اهتمام الصحف بهذا اللون من الأدب، ومن أشهر أعلامها محمود تيمور وتوفيق يوسف عواد. نموذج للقصة. وإليك نموذجا للقصة القصيرة الأقصوصة، التي تتميز بقصرها وتركيزها واقتصارها على شخصية واحدة وحدث واحد يتنامى ويتطور حتى يصل إلى النقطة التي يكتمل بها الحديث، وهو ما يسمى بلحظة التنوير. يقول حسن حسن سليمان في قصته دموع الفرح: استيقظ من نومه مبكرا بعد ليلة طويلة لم يدع فيها الأرق المشوب بالقلق والتوتر والترقب للنوم سبيلا، كي يتسلل إلى جفنيه إلا مخالسة، ومع ذلك أحس بمرح وخفة ونشاط لم يعهده من قبل، كأنه نام أسبوعا كاملا، ونظر إلى ساعته فوجد عقاربها ما زالت تقترب من الثالثة بتثاقل وبطء، كأنما أعياها طول الدوران فهي تدور على رغم منها وبودها لو تتوقف. وارتفع صوت المؤذن في أجواء القرية رخيما متماوجا منسابا، يوقظ الحياة الغافية في أحضان القرية الوادعة، ويتردد صداه بين الجبال والوهاد يكسر صمت الليل، فنزل على قلبه بردا وسلاما، وأحس بهذا اليوم طعما لذيذا وحلاوة زائدة، فوثب من فراشه، توضأ وصلى الصبح، وراح يدعو الله، وقلبه أكثر ما يكون صفاء ونقاء أن يحقق آماله وأن يكلل جهده بالنجاح. ثم عاد واستلقى على سريره يترقب طلوع الشمس ليذهب إلى المدينة مع أول سيارة تذهب إليها، فهو اليوم على موعد مع فرحته الكبرى وسعادته الحقيقية، ليجني ثمرات جهده وصبره وسهره، فقد أذيع أمس أن نتائج امتحانات السنة النهائية بالجامعة ستعلن اليوم في الصحف. وعاد بأفكاره ليسترجع الماضي القريب قبل سنوات خمس خلت، حين وجد نفسه وعلى غير توقع أو انتظار بلا عمل، ولم يكن قد أعد لمثل هذا الموقف عدته، بل لم تكن أحواله لتسمح له بذلك، فقد كانت نفقاته أكبر بكثير من راتبه القليل، وأحس آنذاك كأنه تلقى ضربة على أم رأسه بمطرقة أطارت صوابه وأفقدته وعيه وأوقعته في دوامة ليس لها قرار، وأسلمته إلى إعصار لا يعرف له وجهة، وأدرك أنه يواجه الحياة وحيدا ضعيفا أعزل. وكثيرا ما كانت تتراءى له في تأملاته صورة زوجته وأولاده الذين لم يكن يستطيع أن يصنع شيئا من أجلهم، فلا يلبث أن ينتابه دوار شديد فتميد الأرض تحت قدميه ويزيغ بصره وتهتز الأشياء أمام ناظريه، ثم لا تلبث أن تتلاشى شيئا فشيئا، فلا يبقى أمامه إلا صورة أسرته تسبح في ضباب لم يكن يدري ماذا يفعل، ولو درى ما استطاع، فلا سلاح لديه من علم أو مال، وكانت أفكاره ومشروعاته تدور في حلقة مفرغة وتصطدم دائما بصخرة الواقع، فيزداد كل يوم يقينا بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا أو أنه لا يكاد يحسن أي شيء. ولاحت له في الأفق بارقة أمل لم يكن ليلوح له غيرها، وهي أن يواصل دراسته، ولكن من أين يبدأ وقد بعد العهد بينه وبين المدرسة، وكان قد تركها منذ سنوات سعيا وراء الرزق لعله يستطيع معاونة والده الشيخ وإخوته الصغار في وقت عز فيه القوت وقست الحياة فيه على كثير من الناس، وصار يقلب هذه الفكرة في كل يوم. لا بد له من أن يحصل على الشهادة الثانوية وخلال عام واحد، وأنى له ذلك، لو أنه استطاع لكان إنجازا رائعا يستطيع به الوقوف على قدميه ليبحث من جديد عن عمل يكفل له ولأسرته حياة كريمة. وأراد الله أن يجعل له مخرجا فسهل له من حيث لا يحتسب أمر قبوله في امتحان الثانوية العامة مع طلبة الدراسة الخاصة، ولم يكن هذا بالأمر اليسير بعد السنوات الطوال التي فصلت بينه وبين المدرسة، ولكن فرحته كانت لا توصف وسعادته لا تقدر بعد أن أمسك بأول خيوط النجاة. ولشد ما آلمه ألا يجد لفرحته وسعادته صدى على وجوه أهله الذين لم يثقوا برأيه، بل نظروا إليه نظرة الشك والريبة، وظنوا عمله محاولة غريق يائسة، فلم يحاولوا تشجيعه وأشفقوا عليه من تلك المغامرة، فنصحوه بالكف عنها والبقاء معهم يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، يشبع معهم إذا شبعوا ويجوع معهم إذا جاعوا. لقد أبت عليه همته أن يعيش عالة عليهم، وصمم في عزم وقوة أن يضع نفسه أمام هذا الاختبار المصيري، فإما أن يكون شيئا وإما ألا يكون. ومضى العام ثقيلا بطيء الخطى، كأن أيامه شهور، وكان كل شيء من حوله يثبط عزيمته ويبدد حماسته، حتى زوجته مع فرط إخلاصها له وإعزازها إياه ضعفت أمام المحنة ولم تصمد للاختبار، وانهارت مقاومتها أمام جاراتها اللاتي كثيرا ما عيرنها بما آل إليه زوجها، فحز ذلك في نفسه وراح يلتمس لها الأعذار. وكان أطفاله الصغار سلواه في محنته، يفزع إليهم ويداعبهم ويرشف من عيونهم وأفواههم معاني الحب والإخلاص. وجاءت نتيجة الامتحان، جاءت على غير ما توقع الناس وما توقعه هو لنفسه، فقد كان من أوائل الناجحين، وإذا الذين كانوا يستهزئون منه بالأمس يتوافدون عليه مهنئين ومباركين. ويريد الله أن يتم نعمته عليه، فاختارته الحكومة في بعثة دراسية إلى الجامعة، ووجد نفسه بين عشية وضحاها في رحاب الجامعة في جو لم يألفه من قبل، ولم يدر في خلده يوما أن يدخل الجامعة ولو زائرا، ولازمه شعور بالاغتراب سنا وثقافة في هذا الجو الجديد، ولم يكن دربه فيه خاليا من الصخور والأشواك، ولكنه استعان على السير فيه بشجاعته وعزيمته وثقته بنفسه، ولا يزال يذكر المحاضرات الأولى في اللغة الإنجليزية حين كان يستمع ساعات إلى أستاذه الأمريكي دون أن يفقه حرفا مما يقول، فكان يرى نفسه قزما ويرى زملاءه عمالقة، ولكنه كان يسأل نفسه أين الإيمان والهمة والعزيمة؟ ألم أنجح في امتحان الثانوية العامة وأتغلب على ما في طريقها من صعاب؟ ودفعه إيمانه بربه وثقته بنفسه إلى بذل أقصى ما في وسعه من جهد، فسهر وقرأ وبحث واستذكر وذلل ما اعترضه من صعاب، حتى تغلب على الإنجليزية التي كانت شرودا منه صعبة المراس عليه، مغلقة الأبواب دونه، وأسلمه النجاح إلى نجاح، وتبدلت نظرة الناس إليه في القرية حتى أصبح مثلا يضربه الآباء لأبنائهم ليحثوهم على الدرس والتحصيل والمثابرة. ومضت به السنوات سراعا في الجامعة حتى أتم دراسته، وهو اليوم ينتظر بصبر كاد ينفد أن يمد يده ليقطف الثمرة بعد أن تعهد الغرس فأحسن ورواه فأجاد، وأحس بأشعة الشمس تتسلل من نافذة غرفته، فارتدى ملابسه وانطلق إلى ساحة القرية، واستقل أول سيارة إلى المدينة، وهناك اندفع في لهفة وشوق نحو باعة الصحف الذين علت أصواتهم بنتائج امتحانات الجامعة، التقط من أحدهم صحيفة راح نظره يلتهمها حتى استقرت عيناه على اسمه في طليعة الناجحين، فقرأه والحروف تتراقص أمام عينيه ودموع الفرح تبلل وجنتيه وتروي في نفسه الأمل في مستقبل مشرق وحياة باسمة.